بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 142 على 1.
شيخنا جزاك الله خير، عرض في أثناء حديثك قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. حقيقة سفر كثير من الشباب للدراسة في الخارج هذا واقع معلوم، وفي هذه الآونة خاصة فتح باب الهجرة إلى ديار الكفر، فنرجو من فضيلتك نصيحة عامة بالنسبة للسفر للخارج للدراسة وبالنسبة لهذه الهجرة، جزاك الله خيرا.
أنا الذي أعرفه أن باب الهجرة مفتوح إلى بلاد الكفر من سنين طويلة، ولذلك يسمون الذين يعودون من تلك البلاد بأنهم عادوا من بلاد المهجر، ما شاء الله. فقبل أن أدخل في الإجابة عن السؤال أريد أن ألفت النظر أن أول الخطأ من هؤلاء الناس أنهم يسمون سفرهم من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر هجرة، والعكس هو المفروض تماما لو كان الناس يعلمون. أي يوجد في بلاد الكفر ناس أسلموا، وهذا من فضل الله عليهم، ولكن هذا الإسلام لا يكون عادة، وهو أمر طبيعي، لا يكون على معرفة بأحكام الإسلام، والسبب في ذلك يعود إلى الذين يسمون أنفسهم بالدعاة، والذين يسافرون إلى تلك البلاد باسم الدعوة إلى الإسلام، بل وهناك هيئات إسلامية كبيرة ومشكورة تسفر كثيرا من طلبة العلم المتخرجين من بعض الجامعات، يسفرونهم على حساب الهيئة هذه في سبيل الدعوة إلى الإسلام، لا بأس من ذلك، لكن الحقيقة أن هؤلاء الدعاة لا يقومون بواجبهم كما ينبغي، بحيث أنهم لا يفقهون أولئك المسلمين الذين كانوا كفارا ثم هداهم رب العالمين فصاروا من المسلمين، لا يفقهونهم في أحكام دينهم، ولا يبينون لهم أن إسلامهم لا يتم ولا يكمل إلا بأن يهاجروا من دار الكفر إلى دار الإسلام. هؤلاء الدعاة لا يقومون بهذا الواجب، كيف وهم لا يبينون هذا الحكم للمسلمين أنفسهم الذين تعارفوا بينهم الهجرة كما جاء في السؤال آنفا من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، وسموا هذه البلاد بالمهجر، وسموا الذين سافروا إليها بالمهاجرين، وساء أقوالهم يشبهون أنفسهم بالمهاجرين الأولين الذين هجروا مكة وهجروا غيرها من البلاد في سبيل المحافظة على إسلامهم وعلى دينهم، مع أن كثيرا من تلك البلاد وعلى رأسها وفي مقدمتها مكة تركوها في سبيل المحافظة على دينهم وعلى عقيدتهم. ولعل الجميع يذكر معي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اضطره الكفار وإيذاؤهم إياه ولمن معه من المسلمين إلى أن يهاجر من مكة إلى المدينة، خاطب مكة قال: أما إنك لمن أحب بلاد الله إلى الله ومن أحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هؤلاء هاجروا من بيت الله الحرام إلى المدينة في سبيل التعرف على الإسلام الصحيح بصحبتهم للنبي الكريم من جهة، وفي سبيل التمكن من القيام بشعائر دينهم كما يساعدهم ذلك الجو الجديد. أما نحن اليوم فندعو بلاد الإسلام ونهاجر إلى بلاد الكفر، وأنا ذاكر بطبيعة الحال أن بلاد الإسلام اليوم ليست كما كانت من قبل، ولكنها على كل حال هي ليست بلاد كفر بل هي بلاد إسلام، فلا يجوز للمسلمين أن يسافروا، وبطبيعة الحال أحفظ لساني من أن أقول أن يهاجروا، فأقول لا يجوز لهم أن يسافروا من بلاد الإسلام ويستوطنوا بلاد الكفر والشرك والطغيان، لأنه قد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بعضها صريح في النهي عن مساكنة المشركين كما ذكرنا آنفا من بعض الأحاديث، ومن ذلك قوله عليه السلام: من جامع المشرك فهو مثله، من جامع المشرك فهو مثله. المجامعة هنا هي المخالطة وهو الصحبة، وليس هنا المجامعة من قبيل مجامعة الرجل لزوجته، وإنما هذا من باب مخالطة المسلم لغيره، فلا يجوز إسلاميا أن يخالط المسلم المشركين، ولا يجوز أن يعيش في بلادهم، ولا يجوز له أن يعيش في محلاتهم في حاراتهم كما يقولون عندنا في بعض البلاد. عندنا في سوريا تعلمون جميعا أنها كانت بلاد الرومان، يحكمهم الروم، يحكمهم هرقل، ثم ربنا عز وجل فتح تلك البلاد على يد خالد بن الوليد وأبي عبيد بن الجراح، ورفعت في تلك البلاد راية الإسلام، وخضع الكفر لأحكام الإسلام، فعاشوا في بلاد الشام وهم يعطون الجزية عن يد وهم صابرون. ولذلك كان من نظام الإسلام أن المسلمين لما استوطنوا تلك البلاد انمازوا وانحازوا وانفصلوا في مساكنهم وفي بيوتهم وفي دكاكينهم عن مساكن النصارى وبيوتهم. وكان ولا يزال إلى اليوم يوجد عندنا في بعض البلاد كدمشق وغيرها حارة تسمى بحارة اليهود، حارة تسمى بحارة النصارى، أي هاتان المنطقتان مختصتان بسكن اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن الإسلام يريد من المسلم أن يظل محتفظا على شخصيته الإسلامية، فإذا ما خالط المشركين وساكنهم وعاشرهم سرق من حيث يشعر أو لا يشعر شيئا من عاداتهم وتقاليدهم، وبخاصة أن عاداتهم عاداتهم وتقاليدهم هي مما تشتهيها الأنفس عادة، فتميل النفوس الأمارة بالسوء إلى تقليد الكفار في مثل هذه القضايا، وبذلك يبدأ المسلم وينحرف عن الإسلام رويدا رويدا، ربما يصبح يوما ما كما جاء في بعض الآثار لا يعرف من الإسلام إلا اسمه. وأنا عم اسمع برازيت، والبرازيت اليوم لا يجوز يا أبو عبد الله. تعرفون البرازيت؟ يعني الإذاعة المعارضة للإذاعة القائمة، أيوة. هذه يسموها عندنا في سوريا برازيت، يعني تشويش. فالمهم أنه ينبغي الإنصات للموعظة لعل الله عز وجل ينفع بها. فيقول علماء النفس أن الطبع سراق، طبع الإنسان سراق، يعني يأخذ من عادات الناس وتقاليدهم بصورة لا شعورية. وقد أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحقيقة في بعض الأحاديث الصحيحة والجميلة في آن واحد، من ذلك قوله عليه السلام الإذاعة، قوله عليه السلام مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك أي مجانا، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فمثل الجليس الصالح أنه كسبان غير خسران في كل حال من الأحوال، إما أن يأخذ هذا أكبر كسب مجانا يحذيك، وإما أن تشتري منه بالدرهم والدينار على الأقل تشم رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فمجالسة المسلم للمشرك خاصة في عقر داره تتغلب عليه عادات الكفار وتجذبه من عادات المسلمين رويدا رويدا. لذلك قطع الرسول عليه السلام دابر التأثر بالكفار حينما سد باب السفر وباب المساكنة مع المشركين في بلادهم، فقال المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. أنت إذا أوقدت هنا نارا وكان هناك رجل بعيد عنك يوقد نارا مثلك، لبعدي عنك لا ترى ناره ولا يرى نارك. هذه إشارة جميلة جدا مأخوذة من عادات العرب، المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، يعني اسكن بعيدا بعيدا جدا عن دار المشرك بحيث لا ترى ناره ولا يرى نارك. المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. ونحن نعرف تأثر المسلمين الذين يعيشون بضع سنين، مش العمر كله، بضع سنين يعيشون في بلاد الكفر، يرجعون إلينا وقد تغيرت أحوالهم وتغيرت أخلاقهم وعاداتهم. أما الذين يقيمون في بلاد الكفر فيصبح الولد اسمه جورج ابن أحمد، اسمه طنيوس ابن محمد. لماذا؟ لأنه خرج عن كونه مسلما. لماذا؟ لأنه تعلم في مدارس النصارى وسجل في سجن النصارى، فخسر الوالد ابنه وبناته خسرانا كبيرا ومبينا. لهذا لا يجوز للمسلمين أبدا أن يسافروا بقصد الإقامة في بلاد الكفر. أما الخروج في سبيل طلب العلم، العلم النافع سواء كان علما نظريا أو كان علما مهنيا فهذا يجوز بشرطين اثنين، وطالما سئلت عن مثل هذا وجوابي لا يختلف بل هو يطرد الشرطان، أحدهما أن يكون محصنا أي أن يكون له زوجة تحصنه أن ينحرف يمينا ويسارا، وهذا الشرط الثاني أن يكون محصنا في تربيته وفي أخلاقه ولو كان متزوجا. فإذا توفر في هذان الشرطان وذهب مع زوجته وأقام هناك سنة وسنتين ولا يخالط الجمهور هناك إلا بمقدار ما يحصل العلم الذي من أجله ذهب وهو في الأصل محصن بهذا التحصين بشقيه جاز، وإلا يكون قد خسر أكثر مما ربح وذلك هو الخسران المبين. نصلي العشاء والساعة التاسعة الآن ونستأذنكم بعد صلاة العشاء لنمشي إلى بلدنا إن شاء الله.
العشوالة
عشوان احنا تعشينا تمرا وسمنا
جزاك الله
ولبنا وحليبا
جزاك الله
ما شاء الله كل خير.
صدقا لما تفضلت به رأيت ما لا يصدق عندما
الله ها هو يطبخ العشاء
الله الآن يطبخ
ذبيحة خلص
ما شاء الله
الحمد لله حتى يعني تقنع
عوضك الله خيرا
جزاك الله خيرا.
الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا 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 الله
أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن
حي على الصلاة
لا حول ولا
قوة حي على الصلاة
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الصلاة
لا حول ولا
قوة حي على الصلاة
لا حول ولا قوة
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد ورب العالمين دعوة التامة صلاة الله وبعث مقواما محمودا نيواتا.
أقول ختاما لما تفضلت به
نعم
قيل لي أن هناك شخص يقيم منذ 25 عام بين ظهرانهم الكفار فذهبت لزيارته فيما ظنت أن عظه فيما يمكننا الله سبحانه وتعالى. في ختام الجلسة لا أريد أن أطيل عليكم رأيت بنت ومعها شاب يدخلون إلى البيت ونحن على باب البيت سنخرج، فقال له أحد الوقوف لست أنا قال من هذه؟ قال هذه بنتي. قال ذاك ابن قال هذا صديقها بكل ما بكل بنفس الكلام
بكل برود
فيعني ما
كلياته
يعني ما كنت أتخيل أن مسلما يصل به الأمر إلى هذا
لا أكثر
أن تأتي بصديقها إلى بيت أبيها.
والمسلم يعني تتزوج بالنصراني
هو نصراني إيش من هذا جورجو يعني هل تظن أنه يعني مسلما موحدا
أخذ الوقت
وعوني نحن لازم نطلع لبرا طلعت برا.
طيب ممكن نفسع يا شيخ نتبين
كيف
ممكن نفسع هذا نتبين لا ظلنا متوادي شوية احنا الان ما هو اساس
هذا النور هناك قرية يا
هذا
السعودية هذه السعودية
ما شاء الله
هذه السعودية وهذه الحديثة هذه اللي صار لي اللي صوب الرجل هذه صار
هذه وراء السيارة
ايوه ذيك الحديثة وهذه القريات هذه القريات اللي من هذا
ابو عبد الله
فهذا هو السواد فمعناها دخل وقت العشاء. سمعت بأنك تحفظ القرآن.
الحمد لله، يعني شيء حصل مني تفلس ولا الحمد لله.
تفضل صلي بنا.
هو يحفظ مني، هو اقرا مني الكتاب.
اذا كان
هو اقرا نعم انا
هو يؤم هو يؤمنا.
نعم انا اقرا واعترف انه احفظ مني.
تفضل
واقرا مني لكتاب الله.
يلا بسم الله.
لما اتممت؟
يعني ما نويت السفر.
لو
زدنا توضيحا، لماذا أنت قصرت؟
أنا قصرت بناء على ما سمعت
منك. ما هو؟
أننا مسافرون.
وين وين سمعت منك؟
يعني في حدود ما سألت سمعت أبو صالح
إيه؟
والمسافة وكذا.
هذا سمعته الآن أما إيه؟ من قبل
لا
إيه. طيب إيه. الذي سمعته مني قلت أنه مسافر ما دام انتقل من مكان إلى آخر وهو يطلب الكلاء مثلا أو الأشب أو ما شابه ذلك. هذه مسألة غير ما نحن فيه. نحن خرجنا من بلدنا لنعود مساء، فالمسألة في فهمي أنا لا تتعلق بقطع مسافة محدودة بقدر ما تتعلق بشيئين اثنين، أساسهما النية والآخر خروج من البلد. فإذا وجدت نية السفر وخرج من البلد انطبقت أحكام السفر ولا ينظر بعد ذلك إلى المسافة التي يقطعها طويلة أم قصيرة. أما الأصل غير موجود وهو النية، فحينئذ هذا الذي خرج ولو قطع مسافة طويلة أو أقل أو أكثر فهذا ليس مسافرا، لأنه السفر من جملة الأحكام التي ترتبط بهذا الحديث الذي قال عنه بعض علماء الإسلام إنه ثلث الإسلام، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحقيقة أن هذه مسألة من المسائل الدقيقة جدا والتي اختلفت فيها أنظار العلماء ولم يتفقوا على شيء واضح إطلاقا، بحيث أنه يمكن لقائل أن يقول فهذا هو الحق ما به خفاء فدعني عن بنيات الطريق، ما يستطيع أحد أن يقول هذا. لكن كل ما يمكن أن يقول أنا أختار كذا، أنا أختار كذا، فأنا اخترت ما فهمته من رسالة ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، له رسالة خاصة في أحكام السفر. فإنه ضرب مثلا رائعا جدا يفهم الباحث وطالب العلم من هذا المثال أن السفر ليس له علاقة بقطع مسافة طويلة بدون مسافة قصيرة، أما أنه ليس له علاقة بقطع مسافة قصيرة فأظن هذا ليس موضع إيش نقاش، لأنه من الثابت عن الرسول عليه السلام أنه كان يخرج من المدينة إلى البقيع فيسلم عليهم ثم يعود، كان يخرج إلى الشهداء إلى أحد يسلم عليهم ثم يعود، لا يعتبر نفسه مسافرا مع أنه خرج عن البلد. وعلى العكس من ذلك أنه إذا قصد سفرا طويلا إذا قطع مسافة طويلة فذلك لا يعني لمجرد قطع هذه المسافة أنه
صار بها مسافرا. المثل الذي ضربه هو كالتالي: هو دمشقي مثلي، وحول دمشق قرى معروفة، فضرب مثلا ببلدة تعرف إلى الآن بدومة. قالت: لو أن رجلا خرج من دمشق يتطلب الصيد إلى دومة 15 كيلو، لا شك أنه هذه مسافة في عرفنا نحن إذا وجد الشرط الأساسي وهو قصد السفر فهو سفر. يقول بأن هذا الرجل لا يعتبر مسافرا لأنه خرج ليصطاد ثم ليعود، لكن الذي وقع بأنه ما وجد الصيد الذي كان يبتغيه فتابع المسيرة وتابع وتابع وأخذ معه لوصل لوين؟ لحلب. وبين حلب ودمشق نحو 400 كيلومتر اليوم بالسيارة. يقول هذا ليس مسافرا مع أنه قطع مسافات للمسافر، ليس مسافة واحدة، لأن الشرط الأول وهو قصد السفر لم يكن من هذا الإنسان. وعلى هذا نستطيع أن نقول سائق سيارة يخرج على بكرة من عمان مثلا إلى معان إلى العقبة يرجع فيه، هذا ليس مسافرا لأنه بحكم عمله لا ينوي السفر إنما ينوي أداء هذا العمل هذا يعتاش. إذن يجب أن نلاحظ في موضوع السفر الشرط الأساسي وهو النية، وبملاحظتنا لهذه النية يختلف حكم شخصين قطع مسافة واحدة لكن أحدهما سافر والآخر لا يعتبر مسافرا، ذلك الاختلاف نيتهما. وعلى ذلك يتطرى أيضا أحكام تتعلق بحكم الإقامة، أي الإقامة المؤقتة. رجلان خرجا من بلدة مسافرين كلاهما، نزلا في بلدة أخرى، أحدهما إقامته إقامة مسافر الآخر هو مقيم. لماذا؟ لأن له زوجة أخرى هناك، له زوجة أخرى، وهو من زوجة إلى زوجة، فكون وجد له زوجة تحصنه وتجعل له مأوى وتهيئ له نزوله أخذ حكما غير حكم صاحبه، لأنه اختلف الأمر في بعض صوره. ولذلك نخرج بنتيجة مهمة جدا، وهي أن أحكام السفر مع دقتها تختلف من شخص إلى آخر، وحينئذ فلا نكلف إنسانا بحكم الآخر والعكس أيضا كذلك، وإنما على المكلف أن يتبنى رأيا تطمئن له ليس مشاهدة هنا إلى العرف. هذا ضروري جدا للذي نوى السفر، أما الذي لم ينوي السفر فهذا لا يخيب.
أحمد، هنا في مسألة السفر حتى يعني إنسان دخل إلى مسجد معين وكان مسافرا ووجد جماعة تصلي مسجد طريق يعني، فظن أن هذا الإمام الذي يصلي بهم إماما راتبا ومقيما، فتم به على أساس أنه يكمل صلاته، فرضنا العصر 4 ركعات، فما لبث الإمام أن صلى ركعتين
وسلم وقال أتموا فإن قوم
ليس مساعدين فقط فهنا إذا العرف هذا ضروري جدا للذي نوى السفر أيضا. أما الذي لم ينوي السفر فهذا لا يقيم
أحمد هنا في مسألة السفر خاصة يعني إنسان دخل إلى مسجد معين وكان مسافرا ووجد جماعة تصلي مسجد طريق يعني فظن أن هذا الإمام الذي يصلي بهم إماما راتبا ومقيما فتم به على أساس أنه يكمل صلاته فرضنا العصر 4 ركعات فما لبث الإمام أن صلى ركعتين وسلم وقال أتموا فإن قوم تف فماذا يفعل هذا المؤتم الذي نوى 4 على حكم أنه مؤتم بمقيم ثم تبين له أن الإمام مسافر فماذا يفعل؟ نعم
يسلم على الإمام يسلم على الإمام لأنه الذي برر له النية كان خطأ فيرجع إلى الصواب
جزاك الله خيرا
وإياك
شيخنا بارك الله فيك ما حكم الدعاء من الخطيب يوم الجمعة في نهاية الخطبة
التزام ذلك بدعة التزام ذلك بدعة وأشد ما تكون هذه البدعة الدعاء للملوك ولكن من ضرورة أحكام والضرورة تقدر بقدرها أولا والضرورة يقدرها المبتلى واللي بيأكل العصي ليس كالذي يعدها
أريد أيضا إيضاحا آخر على نفس السؤال نحب هذا تأمين الناس على دعاء الإمام ورفع يدي الإمام والمأمومين
هؤلاء ليس لهم حكمه هؤلاء يلتزمون السنة يصمتون ويسكنون ولا يرفعون
ولا يؤمنون
يسكتون ويسكنون ولا يرفعون
قرأنا في كتب فقه المذاهب خلافا كثيرا في عورة المرأة مع المرأة وعورة المرأة مع محارمها فنرجو من فضيلتكم توضيح هذا جزاكم الله خيرا
ليس عندنا ما يساعدنا على الإجابة عن هذا السؤال سوى الآية الكريمة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو حتى قال أو نسائهن فالآية تجمع الجواب عن شقي السؤال فهي تبين أن المرأة إنما يجوز لها أن تظهر أمام محارمها وأمام نسائها المسلمات مواضع الزينة فقط ولا شيء أكثر من ذلك ومواضع الزينة في العهد الأول يوم نزلت الآية الكريمة معروفة ونضرب مثلا مجسدا لم يكن من مواضع الزينة لا في ذاك الزمان ولا في هذا الزمان والحمد لله اللي ما وصل فساد الزمان أن تظهر المرأة أمام الرجال بتزيينها لثدييها بتزيينها لثدييها إذن لا يدخل في قوله ولا يبدين زينتهن يعني صدرها لماذا؟ لأن الصدر لم يكن يوم نزلت الآية موضعا للزينة ومن هنا نفهم بوضوح لا خفاء فيه مطلقا
أن القول الشائع والذي نسمعه من بعض المشايخ ومن بعض الإذاعات أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل أي من السرة إلى الركبة قول باطل مخالف لهذه الآية الكريمة، لأن الآية تعني مع طبعا سابقات من آيات التي توضح لنا أن المرأة عورة حتى في وجهها وكفيها عند بعض العلماء، إذن إذا كانت هي عورة ثم قالت الآية التي كنا في صددها ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن ونسائهن بالأخير، فإذا من أين جئتم بأنه يجوز لها أن تكشف عن صدرها وعن ظهرها وكل ذلك لم يكن موطنا للزينة يوما ما حتى في هذا الزمان الفاسد؟ إذن هذا قول في اعتقادي يجب أن يضرب به عرض الحائط، لأن كل قول خالف كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك مما لا يجوز للمسلم أن يعرج عليه أو أن يأوي إليه، كما قال ابن قيم الجوزي رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. فنحن نقول قال الله كذا وكذا، أنت بتقول قال الشيخ قال العالم وقال المذهب، هذا ما ينبغي أن يصدر من مسلم يؤمن بالله ورسوله حقا. فإذا هذه الآية هي أساس موضوع عورة المرأة مع المحارم وعورة المرأة مع المرأة، فلا يجوز لها أن تظهر أمام هذين الجنسين إلا ما كان موضع الزينة يومئذ، ما هو الرأس وما حوى، ومنه العنق والذراعان أساور والإيش شو اسمه ندون
البول
لا اللي يوضع ما رؤسهم عندكم دملج ولا إيش والله نسيت، والخلخيل التي توضع على رجلين الأقدام مع شيء من الساق موضع الخلخيل، هذه هذا يجوز للمرأة أن تبديه أمام محارمها وأمام أختها المسلمة، ما سوى ذلك تلبس القميص الشيال عندنا يقولون الذي ليس له أكمام فيظهر منها عضدها ويظهر منها ما تحت إبطها ويظهر منها صدرها وظهرها، هذا كله انتهاك لحرمات الله تبارك وتعالى، وهذا مما لا يجوز. والآن الساعة 10:15 أهلا وسهلا
سيدي، أريد توضيح أنا أعرف أنه الحمد لله في عدم التأمين لسؤالي الآن بس كنت مستعجل. أنا يسألنا بعض الإخوان يقول لما لا يقاس التأمين وعلى التأمين على أي دعاء ولما لا يأخذ هذا الحكم، فقلنا نسمع من فضيلة الشيخ.
أوضح السؤال مش واضح أو أنا ما أو أنا على الأقل ما فهمته،
قد يكون أنا أسلوب مكان واضح في طرح السؤال. أقول يعني بعض المخالفين لما نرى يقولون أنتم تقولون أن من التوسل الجائز أن يدعو رجل يظن فيه الصلاح ويؤمن المسلمون على دعائه، فلماذا لا تقبلون التأمين يوم الجمعة على دعاء المسلمين على دعاء الرجل الذي يظن فيه الصلاح، ولماذا لا نرفع الأيدي والسنة أن ترفع الأيدي في غير هذا الموضع؟
لأن الرسول عليه السلام ما فعل ذلك، فنحن أتباع الرسول والقياس في العبادات لا يجوز.
والجواب يعني ما يحتاج إلى شيء من التفصيل أبدا. لماذا لا نفعل؟ لأن الرسول ما فعل، لأن السلف ما فعل. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بما فيه ينضح. ما بكفي انه عم يتحمل كما قال عليه السلام الامام ضامن، عم يتحمل مسؤوليه صاحب الصلاه. نعم.
لبس الحذاء الذي يوضع في صوتا يقوم مقام الخلخال قديما.
مقام ايش؟
الخلخال قديما. لبس الحذاء
الذي
يعني زياده للتوضيح في السؤال الذي سبق، هل يجوز للمراه ان تكون بين نسائها وبين محارمها حاسره الراس وبثوب نصف كم وهو طوله الى نصف الساق مثلا؟
الجواب هو يعني كما ذكرنا آنفا وباختصار يجوز.
نعم.
مدام أنها لا تظهر شيئا من غير أماكن إيه الزينة.
نعم.
فذراعان يجوز إبداؤهما، ومكان الخلخيل يجوز كذلك، والرأس كذلك بلا شك يجوز. وليس يعني يجب على المرأة أن تشدد على نفسها، وقد يسر الله لها، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على فاطمة وهي مضجعة على فراشها ومعه عليه السلام عبد لها، فسارعت لتتستر، فقال يا ابنتي لا بأس عليك، إنما هو أبوك وغلامك. فإذا لا يجب على المرأة أن تستر كل بدنها أمام أختها المسلمة، يجوز لها أن تبدي ما أجاز الله لها، ولا يجب بل لا يجوز لها أن تشدد على نفسها، لأن الأمر كما يقولون كثرة الشد برخي. كثر شد برخي. اي نعم.
على اطلاقه للاعمال كلها والعقيده وكل شيء، او يخص الحكم الشرعي؟
لا، ما يخص الحكم الشرعي، يخص العقيده. اي من لم يحكم بما انزل الله معتقدا ان عدم الحكم بما انزل الله هو الصواب، معتقداً ان الحكم بغير ما انزل الله هو الصواب، فهو الظالم وهو الكافر وهو الفاسق. اما من حكم بحكم خالف فيه الشرع، ما بهمني عرفي او غير عرفي، خالف فيه الشرع لكنه يعتقد انه مخالف للشرع وان الصواب هو الشرع، فهذا ليس كافرا وانما هو في زمرة العصاة، كالذين يأكلون الربا ويسرقون ويزنون وإلى آخره، هؤلاء كلهم يخالفون الشريعة. فإذا اقترن مع هذه المخالفة مخالفة قلبية كما يقولون في بعض البلاد، بتقول له صلي مثلا، بقول لك بلا صلاة بلا طهارة، هذا كان في زمن مضى وقوى، هذا هو الكفر، لأنه يعتقد بقلبه خلاف ما شرع ربنا تبارك وتعالى. إذا قيل المرابي مثلا لماذا أنت تأكل الحرام، بيقول لك الله يتوب علينا بدنا نعيش، هذا ليس كافرا. أما إذا قال بلا حرام بلا حلال فقد كفر. فباختصار، وهذا بحث طويل جدا وعسى الله أن يجمعنا في مناسبة أخرى، أن الكفر قسمان، كفر اعتقادي وكفر عملي. الكفر الاعتقادي هو الذي يعتقد اعتقاد الكفار، هذا مرتد. والكفر العملي الذي يعمل عمل الكفار لكن لا يعتقد اعتقادهم،
يعتقد نفسه انهم مقصر،
مقصر مخطئ. سبحانك اللهم وبحمدك،
اشرب ماء قبل،
اشهد ان لا اله الا انت.
انت لا تنسى كم من
الكوات اولي. نعم.
لا تنسى كم من
بسم الله.
صلاة السنة بعد فوات الوقت سواء
فاتت الوزر وباسم الله. الحمد لله السنة إذا فاتته
دون سعي منه فيجوز قضاؤها. أما إذا كانت عمد إخراج عن وقتها فلا تقضى. فهمت علي؟
يعني فمنه مثلا بأفر مثلا
أيوة. مثلا دخل المسجد والصلاة قائمة هو ما صلى سنة قبله فيصليها بعد، لكن هو تأخر عامدا قال السنة ما بدي صليها فدخل المسجد فصلى الفريضة ثم عن في باله أن يصلي السنة ما يصليها.
كان القاضي السنة الدادية حتى يأتي العصر، كانت الدور الدادية حتى يأتي العصر، لذلك إذا كتب أوضر يصليها وإن كتب أوضر أسوى يصليها.
الوقت مستمر معه
هذا. أذن العصر، أذن العصر، أذن
العصر، أذن العصر وما صلى. لماذا ما صلى عمداً؟
عمداً معذوراً.
ما أخذت الجواب ما يصلى
معذوراً يصليها تيني؟
نعم. كان في الشيك على الطريق. أيوة.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
هل يجوز القول لأن لفظنا بالقرآن مخلوق؟
هذه المسألة في اعتقادي لا حاجة ولا مبرر لإثارتها في العصر الحاضر، لأنها قد تكون سببا لإساءة فهم السامعين لهذه الكلمة سواء أثبتت أو نفيت. فإذا قيل لفظي بالقرآن مخلوق ممكن أن يؤخذ على أن القرآن نفسه مخلوق، وهذا ما وقع في إمام المحدثين في زمانه وهو الإمام البخاري، فكبار أصحابه وكثير من حفاظ الحديث خاصموه وعادوه لأنه قال هذه الكلمة. والآن نحن لسنا في هذا الصدد وفي هذا العصر، ذلك لأن جماهير المسلمين اليوم حينما يشاركوننا في الاعتقاد بأن القرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق هم يفسرونه بتفسير معروف في كتبهم بأن كلام الله تبارك وتعالى نفسي وليس كلاما لفظيا مسموعا عند المصطفين الأخيار. الخلاف الآن الموجود يكفينا، ولا نريد أن نثير خلافا قديما كان بين أهل السنة أنفسهم. فالخلاف الموجود اليوم بين أهل السنة وأتباع أهل الحديث والمخالفين لهم ممن ينتمون إلى مذهب الماتريدي أو الأشعري، هذا الخلاف كافينا، فما يجوز أن نثير بيننا نحن الذين نقول بأن كلام الله عز وجل كلام حقيقي مسموع كما في الآية الكريمة فاستمع لما يوحى. أما هل يجوز أن نقول لفظ القرآن مخلوق؟ ما الذي يترتب من وراء هذا وخاصة في العصر الحاضر؟ فهو في اعتقادي، وهذا خلاصة جوابي، إنه غير ذي موضوع الآن في العصر الحاضر. أما إذا كان إنسان فرد من الأفراد عنده شبهة عنده إشكال حول هذه الكلمة سلبا أو إيجابا، ممكن هذا البحث معه على انفراد. أما نثيرها جماعية هكذا بين الناس ويمكن أكثرهم فكر خالي عن هذا الموضوع إطلاقا، سواء قيل بأنه يجوز بمعنى كذا أو لا يجوز إذا كان بمعنى كذا، هذا جوابي عن هذا السؤال. نعم.
لقد حازت قضية نزول الدينار على اهتمام كثير من وقليل جدا هم الذين اهتموا بهذه الناحية من ناحية شرعية. السؤال الذي استدار من إنسان ما مبلغا من المال فهل يسده بقيمته الأولى أم بعدد الدنانير في هذا اليوم؟
سؤال مفهوم لكنه خطأ، لأنك حين تقول يسدد بقيمته الأولى مفهوم هذا يعني قيمته الشرائية، وأنت ما تعني هذا.
قيمته الأولى كم كان يساوي سابقا؟
أنت تعني العدد مش القيمة.
لا أنا عن القيمة يعني
الدينار. إذن أنت مخطئ.
وجه الخطأ
القيمة معناه قيمة الشرائية، لأنه يطلع الجواب الآن نعم يسدده حسب القيمة الشرائية يومئذ وليس بنفس العدد يومئذ. هذا الجواب اللي بدك يا أنت. معلوم التفصيل بطبيعة الحال يعني ما يحتاج إلى شيء كثير. قبل هذه الحالة التي مصيبة فيها الدرهم أضرب لك أنا المثال. أنا استدلت منك 1000 دينار قبل 5 سنوات والآن أريد أن أفيك إياها، هل أفيك إياها 1000 دينار ولا 5000 دينار؟ ماذا هو السؤال؟ بل هذا هو المثال. أنا قلت من زمان أتكلم في هذه المسألة قبل أن ينزل الدينار أن هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية، ولذلك فلا يجوز المتاجرة بها ولا يجوز التعامل بها صرفا. وهؤلاء الصرافين اللي كانوا ثم أغلقت محلاتهم كان من المفروض في رأيي أنا أن تغلق والدينار في قوته، لأنه شراء العملات الورقية بالورق هذه في الحقيقة عملية ربوية، لأننا إذا تصورنا هذه الحقيقة وهي أن هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية من حيث أنها ورق لكن لها قيمة اعتبارية، هذه القيمة الاعتبارية عم تكون في زمن لا قيمة عالية وفي زمن عم تهبط هذه القيمة كما هو واضح الآن في دينارنا وكما كان واضحا في الليرة السورية وفي الدينار العراقي. فشراء عملة ورقية بعملة ورقية ليس كما لو اشتريت ورق من قياس طويل بورق من قياس قصير، لأن هذه ليست من الأمور الربوية التي لا يجوز فيها التفاضل وأنه يجب فيها التساوي مثل بمثل ويدا بيد، أعني الورق البياض. أما هذه العملة الورقية فالتفاضل فيها هو عين الربا لأن قيمتها مربوط بالذهب. وعليكم السلام وبركاته. فإذا لاحظنا أن الأمر هكذا أي العملة الورقية قيمتها ليست ذاتها وإنما باعتبار ارتباطها بالذهب، فلما أنت تشتري 10 ب11 معناها مثل ما اشتريت 10 جنيهات ذهبية ب11 ذهبية، وهذا لا يجوز بنص الحديث. وانكشف الأمر انكشافا واضحا بسبب هبوط الدينار الأردني في الأيام القريبة هذه، وهنا تحرك بعض الناس، بينما المسألة كانت من قبل واضحة جدا أن متاجرة والتعاطي عملية الصرف بالعملات الورقية سواء كانت عربية أو كانت أجنبية لا يجوز فيها. فإذا كان السؤال كما جاء مع المثال السابق، أنا أقول أن من استدان قبل سنة أو أكثر 1000 دينار أردني، والألف الآن من حيث القيمة الشرائية يساوي 500 دينار مثلا، فعلى المدين الذي استسلف من الدائن الدينار أن يسلمها مضاعفة، وليس هذا من الربا في شيء، وإنما هو داخل في عموم قول عليه السلام: خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء. وواضح جدا أن الذي أقرب أخاه مسلم منذ سنة مثلا الدينار قد أحسن إليه. المقرض إذا أراد أن يوفيه اليوم 1000 دينار وهي في القوة الشرائية تساوي 500 أو نحو ذلك، مش مهم الدقة هنا، أنه يسيء إليه. والشرع أقام المعاملة على مثل قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب للناس ما تحب لنفسك، وقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا المدين الذي يصعب عليه الآن أن يدفع بدل 1000 2000 ليقلب الوضع فكريا ونظريا، ليفترض أنه كان هو الدائن ودائنه كان هو المدينة، ماذا يفعل؟ يرضى بأن يقبض بدل 1000 1000 عينا مع أن قوة الشرائية على النصب؟ بلا شك لا يرضى ذلك. فهنا يأتي الحديث المذكور آنفا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن هنا أخذ المثل العامي السائر المعروف: حط إصبعك بعينك مثل ما تجعل غيرك. فالتعامل على الأساس من الحب الخير كما جاء في بعض روايات الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، هذا الأساس في التعامل هو الذي يجب أن تكون علاقات بعضنا مع بعض. هذا هو جواب ما سألت بالضبط. طيب يا أخي، المسألة يعني مثل ما بيقولوا في بعض البلاد بايخة. أفترض الآن أن استمر الدينار بالنزول والنزول حتى تعطل وألغي بالمرة، كما أصاب ألمانيا في زمنها في ماركها. فإذا كان رجل كان مدينا بمليون مارك، بعد ما تعطل المارك بيقول له خذ مليون، هذا شيء واضح مكشوف انه في ظلم للدائن بدل الاحسان اليه. والاحسان في الوفاء يتطلب الزياده في الوفاء وليس النقص. الحديث السابق.
اخوه الايمان، تتمه الكلام في الشريط التالي.
وانا خيركم قضاء، قاله الرسول عليه السلام حينما وفى الرجل
بدل الجمل جملين. هذا ليس من الربا في شيء، هذا من حسن المعاملة. الربا هو أن يشترط الدائن على المدين الزيادة.